بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في كتاب الأيمان والنذور، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم. وزاد الترمذي فيه: إذا لم يسمه كفارة النذر، إذا لم يسمه كفارة يمين. هذه الزيادة عند الترمذي ولكنها زيادة ضعيفة. محمد بن يزيد ابن أبي زياد الثقفي مجهول حال. محمد بن يزيد ابن أبي زياد الثقفي مجهول، وضعف هذه الزيادة العلامة الألباني رحمه الله. والإمام مسلم كما ترى روى الحديث بغير هذه الزيادة: كفارة النذر كفارة يمين. وتقدم معنا ما ذكره البسام من أقسام النذر، وليس كل نذر يكفر عنه اختيارا، وإنما يكفر عنه بعضها ما كان من نذر اللجاج والغضب، هذا يكفر عنه إن شاء كفارة وإن شاء يأتي بما نذر به. أما لو نذر نذرا كأن يقول لله علي صيام 3 أيام كل شهر، فهذا إنما كفارته كفارة يمين إذا عجز وصار لا يستطيع أن يصوم 3 أيام، أما مع عدم العجز فلا تجزئ الكفارة. وليس الإنسان أن يخرج منه بغير العجز بحكم أنه يقول هذا سأكفر عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وجب عليه، ألزم نفسه. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام: قوله ولمسلم، بعد قوله صححة ولمسلم، عندكم هذا موجود إلا في المتن الشرح، هم بين معكوفين يعني معناه أنه في نسخة. ولمسلم من حديث عمران: لا وفاء لنذر في معصية. هذا في قصة تلك المرأة التي نذرت أن تنحر ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء التي أخذها المشركون ونجت عليها، هربت بهذه الناقة ونذرت إن نجاها الله عليها أن تنحرها، فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها بذلك الوفاء. لا وفاء النذر في معصية ولا فيما لا يملك من آدم. قال الحديث: دليل على أن من نذر بأي نذر من مال أو غيره فكفارته كفارة يمين ولا يجب الوفاء به. وإلى هذا ذهب جماعة من فقهاء أهل الحديث كما قال النووي. وقد أخرج البيهقي عن عائشة رضي الله عنها في رجل جعل ماله في المساكين صدقة قالت كفارة يمين. الحديث هذا ضعفه ابن عبد الهادي في التنقيح، قال فيه غالب بن عبد الله العقيلي، غالب ابن عبد الله العقيلي قال مجمع على ترك الاحتجاج به، غالب ابن عبد الله العقيلي قال مجمع على ترك الاحتجاج به، وهو حديث طويل وفيه ذكر كذلك رتاج الكعبة. قال: وأخرج أيضا عن صفية، وأخرجه البيهقي عن صفية أن سمعت عائشة رضي الله عنها: وإنسان يسأله عن الذي يقول كل مال في سبيل الله، كل ماله في سبيل الله أو كل مالي في رتاج الكعبة، ما يكفر ذلك؟ قالت: يكفره ما يكفر اليمين. وكذا أخرجه عن عمر وابن عمر وأم سلمة، وحديث عمر من طريق سعيد بن مسيب، والحديث ضعفه العلامة الألباني في ضعيف أبي داود. قال البيهقي: هذا في غير العتق، فقد روي عن ابن عمر من وجه آخر أن العتاق يقع، وكذا عن ابن عباس، ودليلهم حديث عقبة هذا. وذهب آخرون إلى تفصيل في المنذور به، فإن كان المنذور به فعلا فالفعل إن كان غير مقدور فهو غير منعقد، وإن كان مقدورا فإن كان جنسه واجبا لزم الوفاء به عند الهادوية ومالك وأبي حنيفة. إن كان جنسه واجبا من صلاة أو صيام أو حج وجماعة آخرين، وقول للشافعي أنه لا ينعقد النذر المطلق بل يكون يمينا فيكفرها، ذكر هذا الخلاف البحر. وذهب داود وأهل الظاهر، وذكر النووي في شرح مسلم. طيب، وذهب داود وأهل الظاهر هكذا فقط، وذهب إليه داود وأهل الظاهر، وذكر النووي في شرح مسلم أنه أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة، فإن كان معصية أو مباحا كدخول السوق لم ينعقد النذر ولا كفارة عليه عندنا، وبه قال جمهور العلماء. وقال أحمد وطائفة فيه كفارة يمين لو نذر نذر معصية لا يجوز له الوفاء به، وقال الإمام أحمد فيه كفارة يمين. قال في نهاية المجتهد إنه وقع الاتفاق على لزوم النذر بالمال إذا كان في سبيل البر وكان على جهة الجزم، وإن كان على جهة الشرط فقال مالك يلزم كالجزم ولا كفارة يمين في ذلك، إلا أنه إذا نذر بجميع ماله لزم ثلث ماله إذا كان مطلقا، وإن كان معينا المنذور به لزمه، وإن كان جميع ماله هذا تابع الكلام الأول، وكذا إذا كان المعين أكثر من الثلث. وذهب الشافعي أنها تجب كفارة يمين لأنه ألحقها بالأيمان، ثم ذكر أقاويل في المسألة لا ينهض عليها دليل، وذكر متمسك القائلين بأدلة ليست من باب النذر ولا تنطبق على المدعي. وحديث عقبة أحسن ما يعتمد الناظر عليه، قد حمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذر، وقالوا هو مخير في جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين، ذكره النووي في شرح مسلم، وهو الذي دل عليه إطلاق حديث عقبة، يعني معناه أن الصنعاني يذهب إلى أن أي نذر من أنواع النذور جميعا أنه مخير فيها بين أن يفي بها أو يكفر كفارة يمين. ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من نذر نذرا لم يسمى فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، وإسناده صحيح، إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه لأن الذي أوقفه أوثق ممن رفعه، قد روى هذا الحديث كما قال أبو داود وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، فأوقفوه على ابن عباس، وكيع وغيره أوقفوه على ابن عباس، والذي رفعه طلحة بن يحيى الأنصاري، وطلحة بن يحيى الأنصاري هذا روى له الشيخان، إلا أنهم قالوا في ترجمته قال الحافظ بالتقريب صدوق يهم، فلهذا قال الإمام أبو داود إنه لا يقوى على مخالفة وكيع، فرجحوا وقف الحديث على ابن عباس على ما رواه وكيع، ورجح أيضا موقوف العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء الثامن 211. إذن هذا الحديث كما قال الحافظ هنا، إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه، فالراجح على ابن عباس. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: أما النذر الذي لم يسمى كأن يقول لله علي نذر، فقال كثير من العلماء في ذلك كفارة يمين لا غير، لأنه ما حدد شيئا، وعليه دل حديث عقبة وحديث ابن عباس هذا. وأما النذر بالمعصية فكفارة يمين كما صرح به الحديث، سواء فعل المعصية أم لا، كذلك من نذر نذرا لا يطيق عقلا ولا شرعا كطلوع السماء وحجتين في عام فلا ينعقد، أو يقول نذرت أن أطير، لا وفاء لنذر بمعصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، حجتين في عام. وعند الشافعي ومالك وداود وجماهير العلماء لا تلزمه الكفارة لما دل عليه الحديث الآتي، وللبخاري من حديث عائشة من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. المسألة تحتاج إلى تحرير أكثر في تفصيل مسألة الكفارة بين التخيير وعدمه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وإن عجز لعارض يرجى زواله، أي عن الوفاء بالنذر، من مرض أو نحوه انتظر زواله، ولا تلزمه كفارة ولا غيرها، لأنه لم يفت الوقت، فيشبه المريض في شهر رمضان، فإن استمر عجزه إلى أن صار غير مرجو الزوال صار إلى الكفارة والفدية على ما ذكرنا من الخلاف فيه. فإن كان العجز المرجو الزوال عن صوم معين فات وقته انتظر الإمكان ليقضيه، وهل تلزمه لفوات الوقت كفارة؟ على روايتين ذكرهما أبو الخطاب، إحداهما تجب الكفارة لأنه أخل بما نذره على وجهه. الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين سمعته في فتوى يقول مثل هذا، يعني سألوه عنه رجل فاته وقت النذر المعين الذي نذره، فقال يقضيه وأيضا يكفر عن فواته ويقضيه. هذه رواية عند الإمام أحمد، فلزمته الكفارة كما لو نذر المشي إلى بيت الله الحرام فعجز، ولأن النذر كاليمين، ولو حلف ليصومن هذا الشهر فأفطره لعذر لزمته كفارة كذا ها هنا. والثانية لا تلزمه لأنه أتى بصيام أجزاه عن نذره من غير تفريط منه، فلم تلزمه كفارة يمين كما لو صام معينة، يعني إذا كان فاته ثم قضاه فليس عليه كفارة. نذر اللجاج تقدم معنا أنه الذي يخرج مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو الامتناع منه، فيخير بين فعل ما نذره أو كفارة يمين. في مصنف عبد الرزاق عن ابن التيمي وهو المعتمر عن أبيه وهو سليمان بن الطرخان عن بكر بن عبد الله المزني قال: أخبرني أبو رافع قال: قالت لي مولاتي ليلى ابنة العجماء: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية، إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك. قال: فأتيت زينب ابنة أم سلمة، وكانت إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب. قال: فجاءت معي إليها فقالت: أفي البيت هاروت وماروت؟ فقالت: يا زينب جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك لها حر، وهي يهودية ونصرانية. فقالت: يهودية ونصرانية، خلي بين الرجل وامرأته. قال: فكأنها لم تقبل ذلك. قال: فأتيت حفصة فأرسلت معي إليها فقالت: يا أم المؤمنين جعلني الله هداك، إنها قالت: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية. قال: فقالت حفصة: يهودية ونصرانية، خلي بين الرجل وامرأته، فكأنها أبت. فأتيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فانطلق معي إليها، فلما سلم عرفت صوته فقالت: بأبي أنت وبآبائي أبوك. فقال: أمن حجارة أنت أم من حديد أم من أي شيء أنت؟ أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي منهما؟ قالت: يا أبا عبد الرحمن جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية. قال: يهودية ونصرانية، كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وامرأته. وإسناده صحيح. هذا في نذر اللجاج. نذر المعصية: إذا نذر معصية كشرب الخمر أو رشوة أو غير ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وفاء لنذر في معصية، في حديث عمران في مسلم، وحديث عائشة في البخاري: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وهكذا في حديث ثابت من الضحاك في الذي سأله عن أن ينحر إبلا ببوانة، فقال: لو أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكون آدم. حديث طيب: أن من نذر نذر معصية فلا يحل له الوفاء به، وعليه كفارة يمين لحديث عقبة. وجاء عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: النذور أربعة. ابن عباس قال: النذور أربعة، من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا فيما يطيق فليوفي بنذره. أما نذر المعصية فذكر ابن قدامة الإجماع على أنه لا يحل الوفاء به، ويجب على النادر فيه كفارة يمين، وذهب إلى أنه يجب في نذر المعصية كفارة ابن مسعود وابن عباس وجابر عمران بن حصين وسمر بن جندب، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، ورواية عن أحمد. وقال ابن عباس: في التي نذرت ذبح ابنها كفري يمينك، ولو حلف على فعل معصية لزمته الكفارة، فكذلك إذا نذرها. ذكر هذا ابن قدامة في المغني. إذن مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وجاء عن جمع من الصحابة أن نذر المعصية لا فيه كفارة يمين، وأما الوفاء به فهذا محرم بالإجماع، يحرم الوفاء بالنذر بنذر المعصية بالإجماع. وهل فيه كفارة؟ هذا ذهب إليه من سمعت. وأما حديث عائشة: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد فهو معلل، ذكره شيخنا مقبل رحمه الله في أحاديث معلة. إذن هذا هو الأقرب، والله أعلم. ما هو الذي يلزم فيه الكفارة إذا نذر نذر معصية، أو نذر نذرا لا يملكه، أو المطلق الذي لم يسمه؟ أما إذا نذر شيئا يطيقه، أو كذلك نذر اللجاج، خير بين فعله وبين الكفارة، لأنه يكون حكمه حكم اليمين، خرج مخرج اليمين. أما إذا نذر عبادة يقدر عليها فإنه يجب عليه الوفاء بها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فليس له هنا كفارة إلا عند العجز، إلا عند العجز، لأنه يجب عليه الوفاء به. ما أكثر النذور عند كثير من العوام، وبعضهم نذره على القبور. بعض القرى عندهم نذور عجيبة، كان فيما مضى يأتي أناس من الصوفية يقال لهم المجاذيب، ويضربون على رؤوس بالحديد، وبعضهم يأخذ الجنبية في عينه، يعني يظهر للناس أنه يطعن نفسه، لكن لو قلت له هات سأطعنك أنا ما يرضى. ويأتون يقولون أنهم يريدون حق ابن علول. أي واحد عنده بقرة أول مولود، أو شاة أنتجت أول مولود، من الغنم سواء من الضأن أو من المعز، وهكذا قس عليه، قالوا هذا حق ابن علوان، ويأتون ويأخذونه منهم. وأولئك مسارعون، قالوا هذا ما تحفظ المال إلا بهذا. وعاد بعضهم يجعل في أول خميس من رجب شيئا من الرماد على باب البيت، وينظر في الصباح ايش الذي مر عليه، ما هي الاقدام التي مرت عليه، كانت قدم بقره لا بد ان يذبح بقره، وان كان قدم ديك او كبش. لماذا؟ قال: اذا لم نفعل ذلك المال والاولاد كلهم معرضون للخطر طوال العام من الجن والشياطين. خرافات، يعيشون في أوهام وخرافات وزعبلات. وبعضهم يذهب يتعالج إلى أولئك السحرة والمشعوذين، ويبقى مربوط بسحر، إذا انتهى وقته يأتي بكبش أو مال ثم يطلقه، وهكذا. فعاشوا على هذا الحال، نسأل الله العافية والسلامة. أما الآن مع انتشار دعوة التوحيد فالخير كثير وحاصل، لكن مع انتشار رفض في البلدان التي احتلها جنود إيران في شمال اليمن الآن يريدون إعادتها إلى الحالة القديمة وأشد وأسوأ، ليس فقط إلى الشركيات وما كانوا عليه من عبادة القبور، بل زيادة على ذلك الطعن في الصحابة وتكفير الصحابة وإنكار السنة وإنكار عذاب القبر، كلها يجمعون المتردية والنصيحة وجميع البلايا من شرك، من خرافة، من عبادة القبور، من عبادة آل البيت، من إنكار السنة، من الطعن في الصحابة إلى غير ذلك. هذا هو نهج الرافضة ودعوة الرافضة، هذه دعوتهم التي يدعون إليها إعادة الجاهلية ومحاربة دعوة التوحيد. لما جاء الرافضة إلى بعض مناطق فيها من هؤلاء الذين كانوا قديما يضحكون على الناس بالبدع والخرافات، ذهب إليه بعضهم وقالوا نحن لنا نحو 30 سنة نحن نحارب الوهابية، والآن الحمد لله أتى الله بكم يعني. فقال لو أنت إذا أنت تكون مدير أوقاف على هذه المديرية وأنت كذا وأنت، وبعد ذلك تعال أين مذهب الشافعي أيها الكذاب الأشر، تركت مذهب الشافعي وصرت إلى مذهب عبد الله بن سبا، كانوا يتظاهرون أنهم على مذهب الشافعي. فلما جاء الرافضي إلى ثيم انقلبوا مع الرافضة وفتاواهم مع الرافضة وينشرون ملازم الرافضة، وذهبت الدروشة إلى هنا. سبحانه وتعالى.